أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تطوير كلام الأخند يرحمه الله القائل بأن ما يستفاد من أدلة اعتبار الإمارة والطريق هو تنزيل المؤدى، وقد أشكلنا على ذلك لأن قال وبين تنزيل المؤدى وتنزيل الإمارة منزلة العلم ملازمة عرفية. ناقشنا في هذا وقلنا يمكن أن نطور هذا الوجه بما اصطلح عليه الماتن إطلاق تنزيل المؤدى، أي أن المؤدى بعد أن ننزل الإمارة الخبر بمنزلة المؤدى يكون له إطلاق، وبالتالي يترتب على هذا المؤدى جميع ما يترتب على العلم. ثم قال هكذا، أورد مثالا إيضاحيا، إذا نزلنا عمرا بمنزلة زيد يكون عمرو بمنزلة زيد في الحرية، وبعد والولاية والوجاهة وما إلى ذلك من الأمور. فإذا كان زيد أيضا جزء لموضوع يترتب عليه حكم آخر، مثل إذا كان الحكم وجوب إكرام ولد زيد ثم نزلنا عمرو بمنزلة زيد سوف يترتب وجوب إكرام ولد عمرو، كما ترتب إكرام ولد زيد، لأن من شؤوني ومتعلقاتي. ثم أورد بعض الأمثلة لإيضاح المطلب من الناحية الشرعية، قال نحن ننزل الفقاع بمنزلة الخمر، وبالتالي يترتب على الفقاع جميع ما يترتب على الخمر. هناك أشياء تترتب على الخمر مباشرة مثل النجاسة، وهناك أشياء باعتبار الخمر ماذا؟ جزء الموضوع، مثل الحد على من شرب الخمر معه. وهكذا إذا قلنا المطلقة الرجعية زوجة، هناك أشياء تترتب على الزوجة مثل وجوب الإنفاق، وهناك أشياء تترتب عليها باعتبارها جزء الموضوع مثل حرمة الزواج بأختها. أي ثم قال الماتن نعم لو كان زيد ما لا دخل في وجوب إكرام ولده وإنما اتخذ كعنوان مشير حينئذ أيضا لو نزلنا عمرو بمنزلة زيد فلا يجب إكرام ولدي عمرو، واضح الفكرة؟ وإلا فإطلاق المؤدى سوف يترتب عليه جميع ما يترتب على المنزل عليه اللي هو المؤدى الواقعي. هذا خلاصة لما مر عندنا بالأمس، واضح؟ طيب، الماتن يريد اليوم أن يناقش ما تقدم بالأمس الماضي. قبل أن يناقش ما تقدم يقول: قد واحد يقول تتميم للمطلب المتقدم، قد واحد يقول الظاهر يجعل هذا الذي تقدم هو المستظهر من الأدلة، أدلة الدالة على اعتبار الإمارة، المستظهر منها الإطلاق لتنزيل الإمارة منزلة المؤدى، يعني منزلة الواقع، منزلة المتيقن. فكل ما يترتب على الواقع سوف يترتب على مؤدى الإمارة. طيب، ومثالها أيضا يقول: شو الدليل ليش نستظهر هالاستظهار؟ يقول: لأن هذا هو ذوق المتشرعة، الذوق، الذوق. ونقول هذا إنسان اللي أنا دائما أسميه شنو؟ شم الفقاهة، تذوق، تذوق الشيء يعني شم الفقاهة. يقول: إذا قلنا هكذا الفقاع خمر، فجاء شخص وشرب الفقاع، لا يستشكل الفقيه في وجوب حد من شرب الفقاع، مع أن الآثار المترتبة أولا هي النجاسة المفروض وليس وجوب الحد، عرفنا؟ لأن وجوب الحد يجعل الخمر جزء الموضوع وليس هو تمام الموضوع المترتب عليه الحكم كالنجاسة. فأيضا كذلك نقول في باب تنزيل الإمارة منزلة المؤدى نتمسك بإطلاق هذا المؤدى ونرتب عليه جميع وجملة الأحكام. تم كلام من؟ الماتن اللي طور كلام الآخند. كما أن الآخند أشكل على كلامه، كذلك الماتن أشكل على هذا التطوير اللي قلنا طرحه بعنوان، هو ما حط العنوان، احنا نعنونا. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من كلام الآخند يرحمه الله، بعد يعني ما وراء عبدان قرية. يقول: الإشكال اللي دائما يأتي في وجهنا، يقابلنا وجها لوجه، أن هذا التطوير الذي أوردناه لا يثبت التنزيل الواقعي، وإنما يثبت التنزيل الظاهر. إحنا لما ننزل الإمارة منزلة المؤدى، يعني ننزل الخبر منزلة المتيقن، هذا معنى تنزيل الإمارة منزلة، هذا التنزيل واقعي ولا ظاهري؟ ظاهري. وقد مر علينا أن هناك أحكام تترتب على العلم الواقعي لا الظاهري، فحتى التمسك بإطلاق المؤدى ما راح يثبت لنا الأحكام المترتبة على الموضوع الحقيقي اللي هو العلم الواقعي مو العلم الظاهري. واضح الفكرة لنا؟ هذا إشكال من؟ إشكال الماتن على من؟ على كلامه الذي هو تطوير لجواب الأخد. يقول الماتن بعد أن يورد هالإشكال والخلاصة تنزيل المؤدى منزلة الواقع هو تنزيل ظاهري، لا يستطيع أو لا نستطيع أن نرتب الآثار المترتبة على الواقع، وإنما نستطيع أن نرتب الآثار المترتبة على الظاهر. ليس إلا إن قلت لعل هذا التطوير الذي أوردته أنت أيها المات يصلح بإضافة ما قاله الآخر من وجود ملازمة ظاهرية لدفع الإشكال. يقول الملازمة الظاهرية رددناها وقلنا هالملازمة ممنوعة، مو بس ممنوعة إلا ممنوعة جدا، عرفنا يعني تأكيدا، خلاص هذا خلصنا مننا. شو اللي مر علينا اليوم؟ اللي مر علينا إشكال الماتن على نفسي بادعاء أن إطلاق تنزيل المؤدى يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا، معه؟ والإشكال أن هذا لا يتم، خلاصة الإشكال لا يتم لأن التنزيل هذا ظاهري وليس بواقعي، خلاص هذا خلاصة الكلام، واضح لنا الفكرة؟ طيب بعد أن انتهينا من هذا، السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله عنده نظرية جميلة جميلة استفادها من تأمله في بعض الروايات الدالة على اعتبار الإمارة. يقول إشكال الأخون لابد أن نتوجه إليه. شو يقول الأخون؟ يقول ما نقدر نقول الدليل الدال على اعتبار الإمارة يتكفل بتنزيلين، تنزيل الإمارة منزلة العلم وتنزيل المؤدى منزلة المعلوم. ليش؟ لأن تنزيل المؤدى منزلة المعلوم واضح يجعل الإمارة طريقا، أما تنزيل الإمارة بمنزلة العلم يجعلها منظور إليها بالاستقلال، والجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي محال. هذا خلاصة إشكال الأخوان، صحيح؟ تعرفون هذا ولا أشرحه بالإيضاح؟ شرح. شوفوا مرة أنا هذه لما أقول آلة هذه النظارة، مرة أنا ما رتب الحكم على النظارة وإنما خليها طريق أنظر بها إلى الكتاب، فصار النظر فيها شنو؟ آلي. مرة لا، موضوع الحكم هو نفس النظارة استقلالي، فلما نقول الرواية نزلت منزلة العلم يعني جعلنا الرواية بمثابة النظارة، منظور إليها نظر استقلالي. لما نقول الرواية جعلت بمنزلة المعلوم المتيقن جعلنا الرواية ماذا؟ منزلة النظارة في أنها ترينا ما بعدها المؤدى، واضح لنا الفكرة الآن؟ يعني كن تلتفتون إلى هذا. الخلاصة السيد صاحب المستمسك يقول أنا عندي طريق لدفع إشكال الآخن من جذوره، الشيء إذا اقتلعته من جذوره يبقى له أثر، يطير مرة واحدة يطير. يقول شوف أنا آتي لك بهذا الطريق الجديد الجديد اللي ما أحد التفت إليه قبلي، قبل صاحب المستمسك ما أحد التفت إلى هذا، يعني ما أحد التفت إليه إنه موجود في الروايات، بس هو اللي وضحه موجود في ثنايا ومطاوي كلمات الأصوليين، بس بهالوضوح في كلام صاحب المستمسك موجود. يقول الشارع لما يقول يأتينا بدليل ويقول جعلت الإمارة علما، احنا نقول هل جعل الإمارة بمنزلة المعلوم أو بمنزلة العلم؟ إن كان بمنزلة المعلوم فباقي الإمارة طريق، وإن كان بمنزلة العلم فنظر إليها بالاستقلال. لا يا أحبائي، الشارع عنده عينان، العين اليمنى ناظرة إلى منزلة الإمارة، إلى تنزيل الإمارة منزلة العلم، واليسرى إلى تنزيل الإمارة منزلة المعلوم. عينان ينظر بعينيه. شلون؟ يقول هو وضح إنه هو نفس الشارع يتحدث عن نفسه. شوف عندنا رواية، الرواية عن إمامنا العسكري عليه السلام، يقول العمري وابنه ثقتان. طيب ثقته هذا خلص واضحة، يعني الإمارة بمنزلة العلم. بعد فما أدي إليك فعني يؤدياني بمنزلة المعلوم، يعني كلا التنزيلين في الرواية الدالة على اعتبار الإمارة موجود من الشارع. أول إثبات الوثاقة اللي هي العلم، تنزيل الإمارة بمنزلة العلم، والثاني المؤدى نفسه، ما أدي عني فعني، ما أدي إليك فعني يؤدياني. خلص هو الشارع يقول أنا كلا اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد جعلتهما. لا بس نظارتين، نظارتين، فما في واحد هالأيام موجود بعد سبحان الله حديثا موجود يضعون نظارة على نظارة، ما شايف؟ أي موجود الآن حتى يصير شاهد على الكلام، أي ينظر بنظارته، نظارة لجعل الإمارة منزلة بمنزلة العلم، ونظارة لجعل الإمارة منزلة بمنزلة المؤدى. يلا شو رأيكم في هالاستدلال الذي أورده السيد صاحب المستمسك؟ وبعد يقول قد واحد يتوهم أن هذا التنزيل الشرعي المتكفل بكلا التنزيلين، قد واحد يقول بس ما نجده إلا في الرواية. طيب الروايات كلها على نسق الرواية، بس الرواية صرحت بعد الروايات الدالة على اعتبار الإمارة لما تقول خذ بخبر الثقة لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، كلها على هالنساق. بس ذي صرحت والروايات الأخرى تحمل على هالرواية اللي المصرحة. واضح الفكرة هذه؟ ما تحتاج إعادة؟ فكرة النظارة ليش مو معقولة؟ ما؟ شوف يعني ضعيفة. صاحب المستمسك يقول الرواية، بعد لو حد يقدر يرد روايات الأئمة عليهم السلام،
ما في رواية لبة
بيكار
استمسك
حديدة مراكب ومبحث
هسه احنا ما بعد نقول نجيب كلام حفيد. طيب يقول ليت شعري ليت شعري الحفيدي الصبط في الحقيقة هو ابن البنت لا مو ابن الولد هو ابن البنت اي صبت
على نحو الحقيقه
ها
حتى ابن البنت حفيد على نحو
الحقيقه لعله انا ما راجعت اللغه يعني لكن في اللغه صبت هو يقال على كل يقول ليت شعري ما هذا الاستدلال أيها الجد الرواية غير ظاهرة فيما استظهرته أصلا بعيدة عما قاله جدنا يقول عجيب شلون بعيدة يقول لأن الإمام العسكري عليه السلام مو في صدد التنزيلين حتى يقال كما قال صاحب المستمسك بل في صدد بيان تنزيل الإمارة منزلة المؤد بس يحتاج هذا التنزيل إلى توطئة وتمهيد يعني في بعض الأحيان الأمور تأتي لها بمقدمات مثلا عندك شيخ جليل القدر تبغي ترسل إلى أناس وهم لا يعرفون مقامهم شو تسوي تروح تمهد له بنفسك لأنهم يحترمونك مو تقول أنا رايح بنفسي بعد لأن أنا لي دخل في الموضوع وأيضا ذاك الشيخ لا دخل في الموضوع لا ذهابك أنت حتى تشيد بمقامه وبجلالة قدره وعظم مكانته ليس إلا شوف عجيب يقول نعم الإمام على هذا النسق لما يقول هو قصد القصد الأساسي مصب الكلام في أن الإمارة تقوم منزلة المؤد يعني تنزيل الإمارة منزلة المتيقن المعلوم بس هذا يحتاج إلى توطئة وتمهيد فالإمام عليه السلام شي يقول ثقتان هذا تمهيد ليثبت أن ما أديا عني إليك أيها المتلقي للرواية فعني يؤدياني بحكم الوثاقة والثقة الوثاقة أو الثقة على المبنيين معاه فإذا ما نقدر نقول كما قال صاحب المستمسك مع وجود هذا الفهم الجديد ما نقدر نقول أن الرواية نقول إن الرواية جائية لتفيد السامع الذي يتعامل مع الروايات المتلقي كلا التنزيلين تنزيل الرواية منزلة العلم وتنزيل الرواية منزلة المعلوم المتيقن لأن ما يقدر مهما لبس من نظارة الرؤية واحدة معاه لبس النظارتين لا يجعل الواحد ينظر برؤيتين مختلفتين الرؤية واحدة هذا إشكال من؟ إشكال الصبط على جده ها؟
لا ما باقوا كلام السيد حكيم استفاد الوثاقة يعني وثاقة من الشخص وكذلك
طبعا هل نستفيد احنا لما يقول ثقتان
بس كلام
نستفيد ان جاي يقول بالوثاقة او كون هذا المخبر ثقة فخبره بمنزلة العلم. والشق الثاني ما أدي عني فعني يؤدي، فيصير ما أدى الخبر منزول منزل منزلة المعلوم. إذا استفدنا ما قال فعندنا تنزيلان في آن واحد. إذا استفدنا هذا يكون كلام شنو؟ كلام الجد في محله. وإذا ما استفدنا ذلك يكون كلام الصبت في محله. لا بالعكس، بالعكس يقول الظاهر أنه توطئة، لأن شلون يعني لما يصير العقل دال على استحالة النظرة الأولى يصير مساق الرواية تؤيد النظرة العرفية المعمول بها المتفقة مع حكم العقل، أليس كذلك؟ مع طبعا هذا كلام الصبت. لكن يبقى إنصافا كلام صاحب المستمسك فيه شيء من المتانة والقوة. الإشكال على صاحب المستمسك أن هذه رواية واحدة، لو كان عندنا كل الروايات بها يعني مجموعة من الروايات يستفاد منها ذلك المطلب لكان كلام صاحب المستمسك في غاية المتانة. لكن لما تصير عندنا رواية واحدة دالة أي بس ما يقول فعني يؤديان، فنحتمل أن شي يصير كلام يعني المناقشة في الدليل مو في المدلول، ما يفهم من المدلول معاه. فإذا خلنا نوضح الفكرة، إذا كان كلام الإمام العسكري عليه السلام عندنا في احتمالان، أحدهما أنه أن الإمام بصدد التوطئة والتمهيد للتنزيل منزلة المؤدى ليبقى القطع على طريقيته كما هو الظاهر معاه، ومو في صدد جعل القطع له موضوعية على استقلال، وهذا المستظهر عرفا من الروايات الأخرى. يصير الرواية فيها شنو؟ عدم ظهور أو مشكوك في الظهور لها، فيصير الاستظهار من الرواية مخدوش. يعني استظهار السيد الحكيم صاحب المستمسك من الرواية كلا التنزيلين يفهمان في غير محله. أما لو كان عندنا ثمة طائفة من الروايات والعلماء أيضا فهموا من هالروايات كلا التنزيلين صار، أو حتى إذا لم يفهموا نقول مثل روايات الاستصحاب، كل رواية من روايات الاستصحاب تعضد الرواية الثانية، ونحاول نغير روايات الاستصحاب عن قاعدة اليقين، لأن قاعدة الاستصحاب قاعدة عامة وذيك قاعدة خاصة، فما نصير نحمل الروايات على الخاص. لكن هنا بالعكس اللي يفهم أن العلم دائما طريق وآلة يرينا المتيقن، فكيف يصير العلم له موضوعية والتنزيل فيه ماذا؟ بمنزلة العلم.
المحصل الدليل يقول وإن تم الظهور في هذه الرواية لأنه معارض لظهور روايات
أخرى. أيوة يصير مخدوش يعني أضعف. واضح الفكرة؟ فيصير الحق مع الماتن في مناقشته ضد جده، يعني يصير استظهار الجد فيه وهم. واضح لنا الفكرة؟ ما في لها الرواية، ما في روايات أخرى يستفاد منها كلا التنزيلين، فما نقدر نقول بهالرواية اللي فيها احتمالان أيضا، احتمال كذا واحتمال مع بقية الروايات اللي لها ظهور دائما في أن العلم طريق، مو العلم ينظر إليه ماذا بالاستقلال، وإنما بالآلية مثل النظارة. إحنا الآن أنا ليش أجيب النظارة حتى أقرأ بها أشوفكم، ما جايبها حتى مثلا أستفيد منها البركة مثلا، لها موضوعية الحالة. نفس الشيء الروايات كلها باعتبار تخبر عن ماذا؟ المؤدى المتيقن، فيصير كلام الصبت فيه قوة ومتانة، وكلام الجد فيه شوية خدشة وضعف، ويبقى العلم عند الله تبارك وتعالى. وين وصلنا في التطبيق؟ ومن الظاهر، أي هذا اللي اليوم جبناه، ومن الظاهر أن أخذ الواقع المعلوم بعنوانه في دليل الحكم الثابت للعلم الموضوعي ليس المحض التعريف اللي قلنا تتميم وتطوير لكلام الأخوند. عرفنا؟ يعني احنا اذا قلنا اكرم، او قلنا مثلا عمرو بمنزلة زيد، وكان يجب اكرام ولد زيد، فما نقول ان هنا ان زيد بمثابة المعرف، وانما نقول له داخل في الموضوعية لوجوب اكرام ابنه، ليس لمحض التعريف بل لكونه قيدا في موضوع الحكم. زيد له داخل حتى يجب اكرام ابنه. فاذا ورد ان علمت المرأة بوفاة زوجها بدأت عدتها، عدتها فاعل، لاحظ، فعندنا الحكم هنا موضوع الحكم يتركب من جزئين، العلم ووفاة الزوج مع، إذا وجد الجزئان ترتب الحكم وهو بدء العدة. فوفاة الزوج قيد في موضوع الحكم لا محض معرف للحكم. وحينئذ فإذا فرض ظهور اعتبار البينة، الدليل الدال على اعتبار الروايات، يستفاد منه تنزيل مؤداها منزلة وفاة الزوج معاه الذي هو الواقع. كان مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت الحكم المذكور، يصير نقول مثل ما قلنا أن زيد له دخل في وجوب إكرام ابنه، والعلم بوفاة الزوج له دخل في ترتب العدة، يعني لأن العدة تترتب على شيئين، كما أن وجوب إكرام ابن زيد يتركب على ترتب على شيئين، ابن وكون ابن لزيد معه. فيحكم بأن العلم بمؤدى البينة موجب لبدء عدتها، ولذا لا يظن من أحد التوقف في أن مقتضى إطلاق تنزيل الفقاع بمنزلة الخمر ثبوت أحكام العلم بالخمر للعلم بالفقاع. فإذا واحد شرب الفقاع حديناه. قلت، شوف الإشكال على ما أورده هو بنفسه، أشكال على تقريبه هو اللي قلنا تقريبه، يمكن أن نعطيه عنوان غاية ما يمكن أن يقال تحطون هذا العنوان حلو. قلت التنزيل المذكور لما كان ظاهريا لا واقعيا فمقتضى ثبوت أحكام المنزل عليه اللي هو ماذا؟ منزل عليه اللي هو المتيقن الواقعي، للمنزل ظاهرا لا واقعا، لأن التنزيل ظاهري وتنزيل واقعي، مع تبعية الحكم الواقعي للواقع الموضوعي، للموضوع الواقعي. وحيث كان ثبوت الأحكام ظاهرا مشترطا باحتمال تحقق موضوعاتها الواقعية، فلا مجال له في المقام للعلم عندنا ولدينا بعدم تحقق الموضوع الواقعي، لأن الإمارة ما تقول لنا تحقق الموضوع الواقعي للحكم، تقول لنا تحقق الموضوع الظاهري، فيترتب عليه شنو؟ الظاهر، حكم الظاهر، وهو القطع بالواقع. وأما ثبوت أحكام القطع بالواقع للقطع بالمؤدى واقعا المستلزم لسعة موضوعها في عالم الواقع، فالدليل الدال على اعتبار الإمارة، الدال على تنزيل الإمارة منزلة المؤدى، لا ينهض بذلك، بل يتوقف على كون التنزيل واقعيا، كما في تنزيل الفقاع منزلة الخمر في الواقع، استفاد بعض الفقهاء أن هذا مو تنزيل ظاهري، تنزيل واقعي. احنا نقدر نقول الإمارة نزلت منزلة المتيقن واقعا؟ ما نقدر نقول ظاهر. وبالجملة اطلاق تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يثبت لنا احكام القطع الموضوعي، عرفنا؟ للقطع بالمؤدى لا ظاهرا ولا واقعا، اما الاول يعني الظاهر فللعلم بعدم تحقق الموضوع الواقعي، واما الثاني اللي هو الواقع لان ما في سنخية بين الظاهر والواقع فلعدم السنخية بل لا بد فيه من تنزيل آخر واقعي، يعني يأتينا دليل يقول لا هذا التنزيل بمنزلة الواقع، إما بين المؤدى والواقع أو بين القطع بالمؤدى والقطع بالواقع. وقلنا الأدلة الدالة على اعتبار الإمارة كلا التنزيلين لا تتكفل به بل تتكفل بالجري العملي ليس إلا، ولا مجال لاستفادته من التنزيل الظاهري المذكور إلا بدعوى الملازمة العرفية التي ادعاها الأخوند، وقلنا أنه هذه الملازمة ممنوعة لعدم وجود ارتكاز لدى العرف في أن لو نزلنا إحنا الآن نشوف إذا نزلنا مثلا عمرو بمنزلة زيد وكان زيد مثلا ماذا سلطان في السلطنة والولاية مقتضيات شؤون، بس لو كان في شؤون أخرى مثلا أن زيد مثلا فيه شؤم أو بخيل، كل هذه الأمور لا تترتب في التنزيل لأن التنزيل بلحاظ الأثر الظاهر اللي احنا يترتب عليه هذا الحكم، أما الشؤون والمتعلقات هذه غير ملحوظة في التنزيل، وأهم فكرة فتأمل جيدا. الثالث ما ذكره سيدنا الأعظم من أن الإشكال المذكور يتوجه لو كان الملحوظ في مقام التنزيل مفهوم الطريق فحسب، حيث يمتنع الجمع بين لحاظ الطريق بالاستقلال وفي نفسه ولحاظ الطريق آلة وطريقا للمؤدى اللي هو بالاستقلال تنزيل منزلة العلم وآلة تنزيل منزلة المتيقن المعلوم، أما لو كان الملحوظ هو الطريق والمؤدى معا اللي قلنا نظر بعين اليمنى ونظر بعين اليسرى وتنزيل الطريق والمؤدى معا منزلة القطع والواقع، فلا يلزم إشكال الأخوند لرجوعه إلى وجود تنزيلين مختلفين في الموضوع والآثار، فما يترتب على أحد التنزيلين لا يترتب على الآخر، كل منهما له موضوعه، قد لحظ موضوع كل منهما بالاستقلال بلحاظ أحكامه المترتبة عليه خاصة. والمستفاد من أدلة الحجية هو الثاني كما جاء في الرواية في قول إمامنا العسكري عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. بل يقولوا موجود بعد روايات أخرى بس مو بهالاستظهار طبعا، روايات شوية فيها أقل يعني ما يظهر منها هذا. مما يتضمن الطريق والمؤدى كثير مع أن ما لا يكون بهذا المضمون أي قلت الروايات الأكثر والأظهر والمعتبرة ماذا يقول احملها على هالرواية هذه جريا على الارتكاز العقلائي في باب الحجج من كونها بمنزلة العلم عندهم في ترتيب آثار العلم على الرواية، عرفنا وياي انتم في التطبيق، كما أن مؤداها بمنزلة المعلوم، كما أن المعلوم الواقعي تترتب عليه الآثار كذلك المعلوم بالرواية تترتب عليه آثار المعلوم بالواقع بالقطع بالوجدان اللي قلنا الآن إشكال الصبت على جدي. وفيه أن ما ساقه من الأدلة على التنزيل بالوجه المذكور لم يتضح دلالته على هذا الوجه، ما في عندنا تنزيلان في بس تنزيل واحد، فإن الحديث المتقدم وأن تضمن الحكم على العمري وعلى ابنه رضوان الله تعالى عليهما بالوثاقة، ثم الحكم بأن ما أدياه فعن الإمام العسكري يؤديان، إلا أن الأول قضية خبرية واقعية، العمري وابنه ثقتان، هذا خبر ما يقول أنا أنزلهم ماذا؟ أيوة، الخبر خبر العمري منزل بمنزلة العلم واليقين، هذا جاي يخبر عن وثاقتهما، ليس إلا مو أن خبرهما منزل بمنزلة العلم، يعني صدقهما لا تكذبهما، ليس إلا اتبع ما دل عليه الرواية الواردة عن كل منهما، أكثر من كذا بعد ما يستفاد. هذا كلامنا السابق، يعني احنا نناقش في المبنى، هل يستفاد من قوله ثقتان تنزيل الرواية منزلة العلم؟ لأن هذا ناقشناه فيما تقدم، قلنا لا يستفاد، لا ترجع إلى تنزيل خبرهما منزلة العلم شرعا في قبال تنزيل ما يؤديانه منزلة الواقع والمعلوم، بحيث يكون في المقام تنزيلان تعبديان مستقلان، أولهما واقعي يرجع إلى سعة موضوع الحكم الوارد على العلم، وشمول هذه السعة للطريق، أن موضوع العلم كما يشمل العلم الوجداني أيضا يشمل الرواية، والثاني ظاهري في طول الواقع لبيان الوظيفة العملية حال الجهل به، بل صيغة هذه ثقتان صيغة للتمهيد للثاني، ثقتان يعني خذ بما يؤديان، هذا معه ببيان موضوعه، ولذا فرع الثاني على الأول بالفاء، فما أديا عني فعني يؤديا، أو فما أديا إليك فعني يؤديا، فاء يعني تفريع. ثم علله الإمام بما يرجع إلى الأول، فليس ليش؟ قال لأنهما الثقتان المأمونان، هذا توكيد على وثاقتهما، فليس في المقام إلا الحكم بأن الإمارة بمنزلة المؤدى، بس أكثر من كذا ما في، واضح الفكرة؟ بل حتى هذا قد يناقش فيه، عرفنا؟ يعني يقولوا يقال أنه أصلا هذا دليل على أنه يعني الإلزام بالعمل والأخذ به، وهو حينئذ سيأتي تطبيقه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.